الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السادس عشر من المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال رحمه الله: سادسها الإيمان بالأقدار ما كان في الأبرار والفجار، جميعها مخلوقة لربي، فحقق الحق وقل لي حسبي. مراتب الأقدار فيها أربع، قد حققوها قبل ذا فلتسمعوا: علم كتابة له تعالى، مشيئة خلق بذا قد قالا. لما تكلم المصنف رحمه الله عما يتعلق بأركان الإيمان الستة، ناسب أن يأتي بالكلام في القدر وهو آخر الأركان. يقول: سادسها، أي سادس أركان الإيمان الستة، الإيمان بالأقدار، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما في حديث عبد الله بن عمرو وجاء عن غيره. ولهذا أشار بقوله: ما كان في الأبرار، أي من أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، والفجار الكفار ومن إليهم. فهذه إشارة إلى ما يقوله أهل السنة من أن الخير والشر من الله، فالله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي ذلك في باب الإيمان، أو في باب ذكر مراتب القدر الأربع. واعلم وفقك الله أن الناس في القدر ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين غلوا في القدر وفي إثباته حتى عطلوا العبد من مشيئته وقدرته وفعله، وجعلوا ذلك أفعالا لله، وهم الجبرية الجهمية، ويقاربهم الأشاعرة. فعندهم أفعال العباد هي فعل لله، حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما ينتابه مني، ففعلي كله طاعات. ويعتقدون أن ما يفعلونه هو فعل الله، وهم إنما مسيرون غير مخيرين، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. إلا أنهم اختلفوا في مسألة عذاب الله عز وجل للكافرين والعصاة والمجرمين، فقال بعضهم: لا يعذبهم، هم مطيعون، هم مطيعون على أي حال كان. وقال بعضهم: يعذبهم لأنه يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. ولذلك نظم هذا المعنى السفاريني في قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ظلم ولا جرم جرى. وهذا كلام باطل، فإن الله عز وجل يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: ولا يظلم ربك أحدا، ويقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وأما حديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، ليس معناه أنه يعذب أحد بدون جريرة، إنما لو أراد أن يؤاخذهم بنعمه ويجازيهم على قدر أعمالهم لكانت أعمالهم ليست بشيء أمام هذه النعم العظيمة، ولكنه لا يؤاخذ بذلك. الطائفة الثانية الذين فتنوا في باب القدر النفاح، وهم غلوا في التنزيه، وطريقتهم أنهم قالوا: الخير والشر ليس بخلق لله، بل إن العباد هم يخلقون أفعال أنفسهم. فأولئك زعموا أن الذي يفعل الأعمال هو الله الجبرية، وهؤلاء قالوا: الذي يخلق الأفعال هو العبد، ما لله خلق ولا مشيئة ولا قدرة ولا إرادة. بل عظم قول بعضهم إلى أن زعموا أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يعملوها. ولذلك كفرهم الشافعي، كفرهم عمر بن عبد العزيز، كفرهم قبل ذلك عبد الله بن عمر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يقسم بن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث. وأما أهل السنة والجماعة فطريقهم أنهم أثبتوا لله عز وجل علما وخلقا وكتابة ومشيئة كما سيأتي، وأثبتوا للعبد فعلا وإرادة ومشيئة واستطاعة. فالعبد هو الفاعل، والله عز وجل هو الخالق. ولا يلزم من ذلك أن الله عز وجل يحب أفعال المخالفين والمعرضين والكافرين، لا يلزم. فإن الله خلق الخير وخلق الشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن استقام على دين الله عز وجل فهو الموفق، ومن لزم دين الكفار والمعرضين كان من الخاسرين. ثم أيضا القدر، هل يعلم قبل وقوعه؟ الذي الآن يقول لك أنا ما كتب الله أصلي، أو مثلا ليزني يقول لك كتب الله أني أزني، قبل وقوع الفعل ما أحد يعلم، ما أحد يعلم، لا هذا الفاعل ولا ذاك الناظر، إنما الذي يعلم هو الله عز وجل. وإنما الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ثم أنزل القرآن والوحي فأمر بالطاعات وحذر من المنكرات. وأنت الواجب عليك ماذا؟ سلوك العلم الموجود، العمل بالعلم الموجود، لا البحث عن العلم المفقود. الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، هذا علم موجود ولا ما هو موجود؟ وآتوا الزكاة، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم، هذا علم موجود. فنحن متغلبون بالعلم الموجود. وأما العلم المفقود، علم القدر، ما ندري ما في علم الله. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، يجب عليك أن تدخل المسجد وتصلي، ما تأتي بعد أن يخرج الوقت تقول ما كتب الله لي أن أصلي، ما أدراك أنه في ذلك الوقت ما كتب؟ لماذا ما توجهت إلى المسجد؟ أما بعد الوقوع نعم نعلم أنه ما كتب. فمثلا وجودنا في هذا المجلس علمنا أنه كتبه لأنه وقع، وأنه أراده لأنه وقع. سيأتي بيان مزيد بيان ذلك إن شاء الله. جميعها، جميع الأفعال مخلوقة لربي، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته. فحقق القول، حقق هذه المسألة، وانتبه أن تزيغ في هذا الباب كما فعل الجبرية وكما فعل المعتزلة. فحقق القول وقل فحقق الحق، أي في هذه المسألة، وقل لي حسبي، أي لا تتوسع، لأن التوسع في هذا الباب يؤدي إلى الجهل. يقولون أعظم الناس جهلا في باب القدر أكثرهم تعمقا فيه، وأعظم الناس علما بباب القدر أبعدهم عن التعمق فيه، لأن الشيطان يجرجرك، لماذا إذا وفق هذا ولماذا لم يوفق هذا؟ لماذا خلق الخير ولماذا خلق الشر؟ مثل هذه الأعمال. لكن نحن نعلم أن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ووفق من علمه أهلا للتوفيق، وخذل من علمه أهلا للخذلان. ثم لا يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح كما يقول المعتزلة، قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، ما يجب، ما يجيب. مثال ذلك لو أن واحد يقول لك يا أخي أنا والله أحتاج إلى مال، أحتاج إلى مال، فقال له يا أخي فيه عمل هنا لو تذهب تشتغل، دله على طريق الحصول على المال، فيقول له لا أنا أريد أن تعينني، أن دللتني إذن يجب عليك أن تعينني. هل يجب عليه أن يعينه؟ ما يجب عليه. لو واحد قال لك اذهب طلب علم، خلاص يجب عليه يشتري لك كتب وينفق عليك ويقوم علشانك؟ ما يجب. فكذلك ربنا عز وجل له المثل الأعلى، حين أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وفق من علمه أهلا للتوفيق، حقه، ملكه، فعله، فعل ما يريد، وخذل من علمه أهلا للخذلان، ما علم فيه الخير لم يوفقه، فعند ذلك سار هذا في سبيل الخير وذلك في سبيل الشر والضير. فزعم المعتزلة أن على الله أن يفعل الأصلح للعبد، وهذا قول باطل، يدل يرد عليه حديث ابن مسعود، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أي أصلح للعبد في هذا الحال؟ مع ذلك لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا. قال مراتب الأقدار فيها أربع، أي من مراتب التي يتم بها الإيمان بالقدر كما أراد الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مراتب قد حققوها أي أهل العلم قبل ذا قبل نظمي، فلتسمعوا إليها ولتتقنوها وتحفظوها، لأن من حقق هذه المراتب الأربع هو المؤمن بالقدر كما أنزل الله، ومن فرط في واحدة من هذه المراتب الأربع إيمانه بالقدر مدخول. الأول علم، علم الله بالأشياء قبل وقوعها. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، ما يخرج من هذا العموم شيء، والله بكل شيء محيط، ما يخرج من هذا العموم شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المبتدعة في أول أمرهم قالوا: الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فكفرهم العلماء، فقالوا: إذن يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذه مسألة محدثة من جهة وباطلة من جهة أخرى. أما كونها محدثة فالله بكل شيء عليم، وأما كونها باطلة من جهة أخرى فإن كل موجود في هذا العالم جزئي ليس بكلي، الكليات في الذهن فقط، الكليات في الذهن، حياة في الذهن، موت في الذهن، سمع، قدرة، إرادة، كل هذه في الذهن، لكن حياة زيد، قدرة زيد، حياة الله، قدرة الله، يعني وجود عمرو، وجود الجبل، وجود الكهف، وجود كذا، هذا إذن جزئيات. فإذن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية. إذا حققت هذه المرتبة سلمت من أعظم ضلال أهل البدع في باب القدر كتابة، وهي المرتبة الثانية، وذلك أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أعمال العباد وأفعال العباد ومقادير الخلق وكل شيء إلى أن تقوم الساعة، اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال: علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه المرتبة الثانية، لما خلق الله القلم قال: اكتب، قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء، وهذا دليل على أن خلق العرش مقدم على خلق القلم. علم كتابة له تعالى مشيئة، أي أن مشيئة الله نافذة، ولا يقع في هذا العالم العلوي والسفلي إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العباد عائدة إلى مشيئة الله، لكن هل يلزم من إثبات المشيئة أن الله يحب الشر؟ لا يلزم، فإن الله عز وجل يشاء من عباده الخير والشر ليبتليهم به، لأن المشيئة لا تعلق لها بالمحبة فقط، إنما تلك الإرادة الشرعية التي تعلقها بالمحبة، فما أمر الله به فهو يحبه، وما نهى الله عنه فهو يكرهه. أما المشيئة والإرادة الكونية فهي في المحبوب وغير المحبوب. خلق، يعني المرتبة الرابعة الخلق، الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، الله خلق كل عبد، كل عبد وصنعته إلى غير ذلك. وأما حديث والشر ليس إليك، ليس معناه أنه لم يخلق الشر، وإنما قيل الشر لا يرفع إليك، الشر لا يتقرب به إليك، الشر لا يضاف إليك، الشر ليس بشر إليك، في أوجه ذكرها النووي رحمه الله في شرح حديث علي في مسلم. بذا قد قال، يعني قال أهل العلم وقال المصنفون والموحدون، وكذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالإيمان بالأركان الستة، وقد تضمنت عدة فوائد ليس فقط الاقتصار على الأركان الستة، وإنما تضمنت الكلام عن بعض أشراط الساعة، وكذلك ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الإسلام والإيمان بمعناه الشرعي وبمعناه كذلك الاصطلاحي، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.